تابع للباب. حدثنا
ابو بكر بن ابي شيبه.
ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا
عبد الرحيم بن سليمان.
عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا
الليث
بن سعد قال حدثنا
سهر بن هوشم.
سهر بن هوشم قال
عن سلمان.
عن سلمان رضي الله عنه سلمان الفارسي يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام مر بشاة ميتة فقال لو انتفعوا بها لو انتفعتم بها يعني ميمونه مات عندها شاة لغلام لها او جاريه لها فرموها برا فراها الرسول قال لو انتفعتم بها بها واستعملتموه اذا دبغ فقد طهر اذا دبغ الاهاب فقد طهر. لكن سياتينا حديث واحد ينسخ جميع جلود الميتات واعصابها كلها ينسخها.
كان لبعض
امهات
المؤمنين
شاة شاة فماتت
فماتتنا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقال ما
برأها
لهذه
فقالوا بهذه لو دبغوها وانتفعوا
بها بها. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس عن يزيد بن قصيط عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
ابو بكر بن ابي شيبه.
ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا
خالد بن مخلد.
خالد بن مخلد قال حدثنا
مالك بن انس.
مالك بن انس الامام قال حدثنا
يزيد بن قصيفه.
يزيد بن قصيفه قال حدثنا
محمد بن عبد الرحيم.
محمد بن عبد الرحيم
عبد الرحمن.
عبد الرحمن قال
عن امه عن عائشه.
عن امه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم
قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم حي استقطع بجلود الميته أمر رسول الله
يقول أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت يعني دبغت فيستمتع بها الإنسان الجلود إذا دبغت فيستمتع بها تخليها فروة تلبسها تحط فيها الأشياء اللي تحتاجها ماء ولا لبن ولا شيء تحط فيها الإنسان إذا دبغت لأن الدباغ طهور الجلد. دباغ طهور الجلد. نعم.
باب من قال لا ينتفع من الميتة بأهاب ولا عصب. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور ها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مصر عن الشيباني ها حدثنا أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة كلهم عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله عن عبد الله بن حكيم عن عبد الله بن حكيم عن عبد الله بن حكيم قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
باب من قال لا ينتفع
من الميتة. قال باب من قال لا ينتفع من الميتة بشيء مرة واحدة لا بإهاب ولا بعصبها. الحديث هذا ناسخ لجميع ما مضى. جميع ما مضى ناسخ له هذا الحديث عبد الله بن عكيم. يقول ابن ماجه حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
جرير
قال حدثنا
منصور
بن المعتمر قال
ثم حول السند
ثم حول فقال حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
علي بن مسر.
علي بن مسر قال
عن الشيباني.
عن الشيباني قال
ثم حول السند
ثم حول السند فقال حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
غندر.
غندر نعم
عن شعبة.
عن شعبة قال
كلهم عن الحكم.
كلهم عن الحكم بن عتيبة الإمام الحافظ الإمام العالم الحافظ رحمه الله
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وكذلك إمام الحافظ قال
عن عبد الله بن عكيم.
عن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام قبل موتي بشهر. لاحظ قبل موتي بشهر ونهانا وقال لنا ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. لا تنتفعوا من الميتة بإهاب دبغ ولا ما دبغ ولا عصب أيضا. لا تأخذوا العصب تحطون قوس لباسكم ولا تأخذوا جلودها. هذا يقول بشهر لاحظ. وأجمع علماء الإسلام كافة أن ما تأخر من الوحي ينسخ ما تقدم من الوحي لأن كله بوحي. الأول اللي قاله الرسول بوحي من الله والأخير بوحي من الله. فما تأخر من الوحي ينسخ جميع ما تقدم من الوحي. كل متأخر ينسخ المتقدم بإجماع علماء الإسلام. ولذلك حديث ابن عمر في المدينة نسخ حديث ابن عباس في عرفات في قطع الخفاف نسخه حديث ابن عباس لا تدفعه أنه ما يدفع. فكل متأخر من الوحي ينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام الحكم للمتأخر. وهذا يقول قبل موت بشهر ما ناس إلا شهر بس. ألغى جميع ما كان عند الإمام أحمد رحمه الله أنك لا تنتفع من الميتة إذا دبغت جلدها من بمائع من اللبن ولا حليب ولا شيء. لكن تحط فيه دقيق تحط فيه رز ناشف تحط فيه مثلا قهوة ناشفة تحط فيه بر ناشف ما يخالف لأنه ما يتعثر ما يتعثر. لكن تحط مائعات من اللبن أو الحليب ممنوع عندنا ما أحد ممنوع لا تحط مائعات مطلقا لهذا الحديث لأن الحديث هذا نسخ جميع ما تقدمه.
باب صفة النعال. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن الحارث عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم جبالا مثني شرافهما.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب صفة النعال الموجس اللي يلبسها الرسول عليه الصلاة والسلام ما صفتها وتسمى نعال الموجس سماها الناس الآن الأول ما تعرف إلا بالنعال يلبس السبتيتين عليه الصلاة والسلام ويلبس غيرها. يقول ابن ماجه حدثنا
علي بن محمد
علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا
سفيان
سفيان الثوري قال
عن خالد بن الحذا
عن خالد الحذا قال
عن عبد الله بن الحارث
عن عبد الله بن الحارث قال
عن عبد الله بن عباس
عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال نعم
كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم جبالان مثني شرافهما.
يقول ابن عباس كان لنعل النبي عليه الصلاه والسلام يلبسها قبالان يقال قبالان يعني سيور تطلع الاربع الاصابع من جهه ويطلع الابهام من جهه اخرى هذا له سيور مثنيه وهذا له سيور مثنيه وبينهما فاصل هذا وهذا المدس يعني النعال اللي نلبسها الان هي ما كان يلبسه الرسول هذه الاربع لها قبال حالها تطلع برا وهذا الابهام له قبال حالها يطلع برا وبينهما فاصل كانت هذه لباسه عليه الصلاة والسلام من الموجس يعني قبالان مثنية معه.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم جبالان.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
يزيد بن هارون
يزيد بن هارون قال حدثنا
حمام
حمام بن حسان قال حدثنا قتادة قال
عن أنس بن مالك
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
قال كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم جبالان
قال كان لنعل النبي عليه الصلاة والسلام قبالان يعني سيور مثنية من للأربع سيور مثنية للواحد وبينهما فاصل. نعم.
باب لبس النعال وخلعها. قال رحمه الله حدثنا أبو هريرة بن شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب اللبس والخلع للمجلس والنعال إذا أردت أن تلبس نعالك تبدأ باليمين وإذا أردت أن تخلعها أخلع اليسار اليمين تبدأ لأن الرسول يحب التيامن عليه الصلاة والسلام بكل شيء فتبدأ باليمين في لبس النعال والخطاف وغيرها وبالشمال إذا أردت أن تخلع. يقول ابن ماجه حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
وكيع
قال
عن شعبة
قال حدثنا شعبة قال حدثنا
محمد بن زياد
محمد بن زياد قال حدثنا
أبي هريرة
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفعل أحدكم فليبدع باليمنى وإذا خلع فليبدع باليسرى.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا انفعل أحدكم أراد أن يلبس النعال فليبدع باليمنى وليخلع باليسرى إذا أراد أن يخلع باليسرى إذا أراد أن يلبس يلبس اليمنى. وتقول عائشة كان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في كل شيء حتى في الثوب إذا لبسته اطلع اليمنى قبل اليسرى أول اليمنى ثم اليسرى إذا أردت أن تخلع اخلع اليسرى قبل اليمنى وهكذا كان يحبه التيمم في كل شيء عليه الصلاة والسلام فأراد فأمر الأمة أن يبدأوا بالتيمم فتلبس يمين تيمينها تلبس النعل اليمنى إذا أردت أن تلبس وإذا أردت أن تخلع تخلع اليسرى سواء في بيتك أو في مسجد أو في مكان.
باب المشي في النعل الواحد. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولا خف واحد ليخلعهما جميعا أو ليلبس فيهما جميعا. أو ليمشي فيهما جميعا.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن المشي بنعل واحدة. ما عندك نعل انقطع الشراب حق النعل افتح الثانية فلا بيدك حتى تصبح الآن. أما تمشي بنعل واحدة فهذا من شؤون الشيطان. الشيطان يمشي بنعل واحدة. فنهى الرسول أن تمشي بنعل واحدة. لازم أنك إذا غربت واحدة ولا تستطيع أن تمشي بها لا تمشي بالثانية بنعل والثانية لا. لازم تأخذها معك الإنسان حتى تصلح الذي خربت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر
بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال
عن ابن عجلان
محمد قال
عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولا خف واحد ليخلعهما جميعا أو ليمشي فيهما جميعا.
يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولا في خف واحدة وليخلعهما يمشي حافي وإلا يمشي بنعولك جميعا. لكن لو خربت واحدة فإنه يخلع الثاني ويمشي حافي حتى يصلح الثانية لأنه منهي عن المشي بنعل واحدة أو بخف واحدة منهي عنه ما يجوز هذا.
باب الانفعال قائما. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن العمد عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفعل الرجل قائما. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيل عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفعل الرجل قائما.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن أن ينفعل الرجل قائما. قائم الإنسان لأنه خطر يطيح ترفع رجلك تلبس النعل اليمنى خطر تطيح الإنسان إلا إذا كنت معتمدا على عمود ولا على جدار ولا على آدمي فلا بأس بذلك لأنه انتفى الطياح. الرسول نهاك لأجل لا تطيح الإنسان لا تتعور. يقول ابن ماجه حدثنا
علي بن محمد
قال حدثنا
أبو معاوية
قال حدثنا
الأعمش
قال
عن أبي صالح
السمان قال
أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم يعني خشية أن يطيح لأنك إذا رفعت رجلك تلبس النعل اليمنى ربما تطيح الإنسان إلا إذا كنت معتمد على عمود أو على جدار أو على آدم يمنعك من الطياح فهذا انتفت العلة لئلا تطيح. الرسول عليه الصلاة والسلام لطيف ورحيم بأمته لا يريد أنك تطيح الإنسان فإذا رفعت رجلك اليمنى تريد أن تختلع ربما تطيح فلا تنسأل أنت قائم اجلس والبس نعلك وقوم. نعم.
حدثنا علي بن محمد
قال حدثنا
وكيع
قال حدثنا
سفيان
قال حدثنا عبد الله بن دينار قال
عن ابن عمر
رضي الله عنه قال
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل إلى الرجل قائما.
قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتعل الرجل قائما هذا إذا زالت العلة هل يباح اللبس القائم؟ يقول قد يكون لأن انتفت العلة انتفى النهي. انتفت العلة تعتمد على عمود تعتمد على مثلا جدار تعتمد على آدم يتمسكه ظاهر من العلة تزول إذا كان الذي كان النهي أو أنت قائم حتى لو أمنت من الطياح حتى لو أمن الإنسان من الطياح فالنهي قائم هذا على الشيء يحتاج إلى بحث. نعم.
باب الخفاف الصعود. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا دلحم بن صالح الكندي عن خجير بن عبد الله الكندي عن ابن بريدة عن أبي أن النجاشي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين ناصجين أسودين فلبسهما.
يقول ابن ماجه باب الخفين. حدثنا
أبو بكر بن أبي
شيبة قال حدثنا
وكيع
قال حدثنا
دلهم
بن صالح قال
عن حجير بن عبد الله
قال حدثنا
عن ابن بريدة
عن أبيه بريدة قال
أن النجاشي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فرجين أسودين فلبسهما.
يقول أن النجاشي أطحمه رضي الله عنه الذي أسلم وصلى عليه الرسول يوم مات صلى عليه صلاة غائب يسمى أطحم. النجاشي هو الذي زوج أم حبيبة رضي الله عنها زوجها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه هو لي أمرها هناك الحبشة هو لي أمرها لأنها هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش ومات تنصر ومات هناك وبقت وحيدة فريدة غريبة وحيدة فريدة غريبة رضي الله عنها وأرضاها ما عندها أحد في بلاد الحبشة وحيدة فريدة عندها لبنيتها فرزقها الله بصفة الخلق عليه الصلاة والسلام فخطبها الرسول من النجاشي وأرسل عمرو بن أية الضمري أن يقبل النكاح للرسول عليه الصلاة والسلام فالنجاشي هو ولي أمرها لأنه هو الحاكم هناك والمرأة لما لها ولي أمر زوجها الحاكم فزوجها النجاشي على الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل عمرو بن أمية النكاح للرسول عليه الصلاة والسلام وأتى بها من الحبشة تاجر سفينة وركبها فيها ولما أتى إلى الشعيبة كانت الشعيبة هي ميناء مكة جدة ما بعد خرج ذلك اليوم اللي أخرج جدة وجعلها ميناء عثمان بن عفان رضي الله عنه فالشعيبة وإن كانت بعيدة أبعد من جدة هي الميناء فأتى بها بسفينة حتى وصل إلى الشعيبة ثم أخذ ناقتين ثم أركبها والقريش ما تعلم بهذا أركبها إلى المدينة فأركبها جمل وهو على ناقة وأركبها إلى المدينة وأسقطها النجاشي 500 دينار ذهب ولما أتى بها عمرو بن أمية الضمري قال هذا صداقك من النجاشي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت هذا بشارة لك أني أروح إلى صفوة الخلق هذه بشارة لك لك بشارة أني أروح زوجك لصفوة الخلق الرسول عليه الصلاة والسلام فأتى بها إلى المدينة ودخل بها الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل لأبي سفيان محمد حبيبة أم حبيبة رملة بنت كم زوجها محمد صلى الله عليه وسلم زوجها عليه الصلاة والسلام لما وصلت دخل بها وقد عقد لها في الحبشة نعم
خفين ذاتين أفردين حلبين
وأهدى النجاشي أصحم رضي الله عنه خفين ساذجين يعني ما فيها نجس ولا شيء ساذج خفين أسودين ساذجين ما فيها نجس ولا شيء نعم
باب الخطاب بالحناء قال رحمه الله حدثنا أبو هريرة بن شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع أبا سلمة وسليمان بن يسار يخبران عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يسبقون فخالفوهم.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب
الخطاب بالحنة
باب الخطاب بالحنة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
سفيان بن عيينة
قال حدثنا
عن الزهري
قال
سمع
أبا سلمة بن عبد الرحمن
وسليمان
بن يسار الهلالي سمع الاثنين يقولون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم واصبغوا لكن اليهود يصبغون وأما النصارى لا المحمود الحين اليرام يقول لحام سود كلها سود يصبغون بلا سود.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن العجرج عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الدايلري عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيء الحناء والكتم.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر
بن أبي شيبة قال حدثنا
عبد الله بن إدريس
قال حدثنا
عن الأجلج
قال حدثنا
عن عبد الله بن بريدة
قال
عن أبي الأسود الديلمي
الديلي هذا صاحب علي بن أبي صالح هو أول من صنف النحو أبو الأسود الديلي أول من صنف النحو بلسان عربي إن عندكم الديلمي ما أدري ما أدري الميم الظاهر قاعدة لأن أبو الأسود مشهور أبو الأسود صاحب علي رضي الله عنه وهو أول من صنف النحو إنها على يرسم النحو عن علي أبو الأسود الديلي قال حدثنا
أنا بذر
الغفار رضي الله عنه أن النبي عليه لسان واحد آخر أبو الأسود آخر يمكن تجل بحثا في أبو الأسود اثنين يمكن قال حدثنا أبو ذر الغفاري قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيبة الحناء والكتم.
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. الحناء معروف تعرفونه يصبغ تحط عجينة ثم تحط وتخلطه الإنسان تعرف والكتم معروف برضه الكتم حبوب تأتي يعرفها العطارين تسحبها أيضا وتجعلها مع الحنة يطلع بإذن الله الأشياء اللحية ما هي سودة سواد مثل الكحل ولا صفراء يطلع بنية كأنها بنية وجميل جمال جدا وأنك تجمع الحنة مع الكتم تطلع كأنها بنية اللون لو كأنه لون سواد وهو مو سواد بني ولا أصفر نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر حدثنا يونس بن محمد حدثنا سلم بن أبي مطيع عن عثمان بن مهود قال دخلت على أم سلمة قال فأخرجت إلي شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبوبا بالحناء والكتم.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا
يونس بن محمد
قال حدثنا
سلام بن أبي مطيع
قال
عن عثمان بن موهب
قال
دخلت على أم سلمة
زوج النبي عليه الصلاة والسلام فأخرجت له شعرات من شعر الرسول عليه الصلاة والسلام مصبوغات بالحنة والكتم. الرسول ما صبغ بحنة ولا كتم لا شعره واحدة ولا شعرات ما صبغ. الرسول خلى الشعرات بان عند يقول أنس وعائشة يقول شعرات قليلة ثلاثة حبة هنا وحبتين هنا أو شيء من هذا في عارض بعد ما هو قدام في العارض.
باب الخبار بالسواد. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي عن ليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء بأبي قحافة يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه فغام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به الى بعض نسائه فلتغيره وجنبه السواد.
يقول ابن ماجه رحمه الله السواد ممنوع. الخضاب بالسواد تصبغ لحيتك باسود كانك كباب الانسان تخدع النساء او تخدع الناس هذا ممنوع وحرام كما في حديث جابر في مسلم في صحيح مسلم ان السواد صفة المشركين أو صفة المنافقين. الخضاب بالسواد صفة لطائفة من الطوائف في صحيح المسلم ذكر هذا قال جنبوه السواد اصبغوه بالحنة والكتم وجنبوه السواد هذا في صحيح المسلم أيضا. يقول ابن ماجه هنا حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا
إسماعيل بن علي
قال حدثنا
الليث
قال
أنا أبي الزبير
عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن أقول أن أبا قحافة في مكة أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه سائب فقال الرسول لو تركت الشيخ نحن نأتيه قال لا أنت يأتيك يا رسول الله أنت. يعني الرسول يقول لأبي بكر إكراما لأبي بكر لو تركت الشيخ في مكانه نحن نأتيه قال لا أنت حق يا رسول الله أن يأتيك هو. فرأى كان رأسه ثغامة شجرة بيضة تعرف من الشيء يسمى الثغام أبيض بيضة كل ورقها وكل عصيانها آلي فقالها اذهبوا بي فغيروه وجنبوه السواد غيروا هذا الشيء الحنة والكتم وجنبوه السواد.
قال رحمه الله حدثنا أبو هريرة الصيرفي حدثنا محمد بن حراز حدثنا عمر بن الخطاب بن زكريا الراشدي حدثنا دفاء بن دغفل السدي الزدوسي عن عبد الحميد بن صيدي عن أبيه عن جده سهيد الخير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حسن ما اختطبتم به بهذا السواد أرغب لنسائكم فيه وأهيب لكم في صدور عدوكم.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو هريرة الصيرفي
قال حدثنا
محمد بن فراس
قال حدثنا
عمر بن الخطاب ابن زكريا. حدثنا دفاق بن دغفل
من الطبقة الثامنة عمر بن الخطاب بن زكريا من الطبقة الثامنة نازل جدا قال حدثنا
دفاق بن دغفل
قال حدثنا
عبد الحميد بن صيفي
قال
عن أبيه صيفي قال عن جده صهيب الخير
قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما أخبرتم به لهذا الصباح أرغب لنسائكم فيه وأهيب لكم فيه.
يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أحسن ما صبغتم به لهذا السواد أرغب لنسائكم في السودة اللحية السودة وأهيب لعدوكم. هذا الحديث كله واهي لا قيمة له كل سند ما يعرف كل السند اللي ذكر هذا الماجه هنا لا يعرف منهم أحد مطلقا. الشاهد أن الحديث واهي مرة واحدة لا سواد ولا شيء. كيف يقول جنبوه السواد ولعن ولا أنا من حضر بالسواد ثم يجيزه على سنة النساء لا يصير هذا. الشاهد أن الرجال اللي ذكر ابن ماجه هنا كلهم ضعاف محجوزين لا يقوم واحد منهم على أساس ما.
باب الخبار بالصفرة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد أن عبيدة بن جريح سأل ابن عمر قال رأيتك تصفر لحيتك بالورد. فقال ابن عمر أما تصفير لحيتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته.
نقول ابن ماجه رحمه الله باب تصفير اللحية يعني جعل فيها الصفر تعفران عن شيء من هذا أو عسر عن شيء من هذا. حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
أبو أسامة.
أبو أسامة قال حدثنا
عبيد الله بن عمر.
عبيد الله بن عمر العمري قال
عن سعيد بن أبي سعيد.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال
أن أبا عبيدة بن الجريح سأل ابن عمر.
أن أبا عبيدة بن الجريح سأل ابن عمر رضي الله عنه كان ابن عمر يصفر لحيته يجعل فيها صفرة. فقال ما لك تصفر لحيتك ابن عمر؟ فقال أما أنا فقد رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصفر لحيته. هذا أيضا ما ثبت الرسول ما صفر لحيته ولا شيء. نعم في شعارات من هنا العار قليل وهنا على الرأس يجوز أنه كان يجعل فيه ما صفرة أو يجعل فيه ما حنة يجوز. أما أنه صفر اللحية كلها فهذا لا يصفر. اللحية سوداء حتى لحق بربه اللحية كسة هنا معترضة ولا فيها طول كذا. ومع هذا لم يشد منها إلا ثلاث أو أربع هنا اثنين هنا اثنين أو هنا ثلاثة هنا اثنين باينات ما صبرها ولا شيء حتى لحق بربه عليه الصلاة والسلام. يجوز أنه يجعل صفرة على الثلاث هذه أو على الثلاث جائز هذا. وابن عمر رأى تصفير الرسول لما لحية كلها فلاحق بربه عليه الصلاة والسلام وهي سوداء على ما هي عليه ما تعرضها في الشيء.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عيسى أبو المنصور حدثنا محمد بن طلحة عن حبيب بن وهب عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل أدخ ضب بالحناء فقال ما أحسن هذا. ثم مر بآخر أدخ ضب بالحناء والختم فقال هذا أحسن من هذا. ثم مر بآخر أدخ ضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله. قال وكان طاووس يصفر.
تقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا فقال أول قال ما أحسن هذا عن الحنة وثم بعد قال ما أحسن هذا أحسن من الأول وهو الكتم والحنة. ثم لما رأى الصفرة يعني صفر لحيته والإنسان جعل فيها صفرة قال ما أحسن هذا هو أحسن من الأولين الاثنين. يعني أن الصفرة تجعلها الإنسان في لحيتك أحسن عنده من الحنة والكتم. لكن اللي ثبت في الصحيحين أن الرسول أمر بالحنة والكتم فقط. وكثير من العلماء يكره الحنة والكتم ويكره حتى الحنة لأنه يخرج مثل الصيبان أولاد الجمر أولاد الجمر الصيبان الكبير يخرج هكذا لا حتى يومين ثلاثة يخرج كأنه حباء حبل أبيض إنسان اللي الصبغ نزل وبقي هذا حباء حبل كأنه سلف أبيض يسمونه الصيبان عيال الجمر مثلها هذا. فلهذا يكره كثير من العلماء الصبغ لأنه كره الخيط الأبيض هذا اللي يطلع الصبغ ينزل أسفل وهذا يصير حبل خيط أبيض ماشي كأنه أولاد القمر الصبغان. نعم.
باب من ترك الخباب. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى حدثنا أبو داود حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي حبيب عن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضة يعني عنفقة.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
باب من ترك الخضاب.
باب من ترك الخضاب حدثنا
محمد بن المثنى.
محمد بن المثنى قال حدثنا
أبو داود.
أبو داود الحفري قال
حدثنا زهير.
حدثنا زهير قال
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق السبيعي قال
عن أبي جحيفة.
عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله قال
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضة يعني عنفقة.
يقول أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام هذه منه بيضة هذه العنفقة هذه اللي تحت البرطم التحتاني هذه العنفقة اللحية هنا وهذه تسمى العنفقة عنفقة الفرجة حين شاب هذه العنفقة اللي فوق. يقول رأيتها كأنها مصبوغة بالصفرة.
قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى حدثنا خالد بن الحارث وابن أبي عدي عن حميد قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم ير من الشيب إلا نحو 17 أو 20 شعرة في مقدم لحيته.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن المثنى
محمد بن المثنى قال حدثنا
خالد بن الحارث
خالد بن الحارث قال حدثنا
وابن ابي عدي
ابن ابي عدي وابن ابي عدي قال
عن حميد
عن حميد الطويل قال
قال سئل انس بن مالك
قال سئل انس بن مالك رضي الله عنه عن الرسول هل شاب من شيء من لحيته؟ فقال لم يشب منه الا 17 شعره. عائشه تقول 3 من هنا او 2 من هنا 2 من هنا او 4، وكذلك ابن عباس وكذلك غيره. انس يقول هنا 17 شعره جائز هذا كله، يعني من دفنات في العارض من هنا ومن هنا جائز، نعم، لكن لحق برده لحيته سوداء. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمر الوليد الكندي حدثنا يحيى بن ادم عن شريك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 20 شعرا.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن عمر
محمد بن عمر قال حدثنا
يحيى بن ادم
يحيى بن ادم قال
عن شريك
عن شريك القاضي قال
عن عبيد الله
عن عبيد الله بن عمر قال
عن نافع عن ابن عمر
عن نافع عن ابن عمر. يقول ابن عمر رضي الله عنه انه راى شعرات 17 او 20 شعره بيض مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يجوز أنه هي اللي يصفرها الرسول من 17 أو 20 أو 7 متفرقة، حبتين أو 3 هنا حبتين أو 3 هنا في مقدم لحيته عليه الصلاة والسلام.
باب اتخاذ الجمة والذوائب. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سهيل بن عيينة عن ابن أبي نجيع عن مجاهد قال قالت أم هانئ رضي الله عنها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله 4 غبائر تعني الضفائر.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب اتخاذ الضفائر الذوائب 2 هنا و 2 هنا ومفرج مثل الحبل الأبيض من هنا إلى آخر الرأس أبيض، هذا أبيض مفرقه إلى آخر الرأس من الجبهة يبدأ إلى آخر الرأس هذا أبيض، والباقي هنا ذؤابتين وهنا ذؤابتين، هنا من هنا واحدة ومن هنا واحدة من هنا واحدة ومن هنا واحدة 4 ضفائر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
سفيان بن عيينة
سفيان بن عيينة قال حدثنا
عن أبي معين
تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة وله 4 ضفائر. ما الذي أخبرها عن لها 4؟ لأنه اغتسل في بيتها اغتسل في بيت أمهان هنا قبل الأداب قبل ما تطلع البلاط، هذا تجد البيت بيت أمهان قبل البلاط، قبل ينتهي البلاط هنا البيت هناك بيت أمهان في وسط البلاط اللي راح بالتوسعة. الشاهد ان بيت أمهان الذي اغتسل به الرسول عليه الصلاة والسلام في أول البلاط هنا قبل أن ينتهي البلاط، البلاط اللي تنتهي منه على قدامك الإنسان. الشاهد أنها رأته يغتسل عليه الصلاة والسلام، ليست هنا تقول إن أحماءها من بني مخزوم أراد علي يقتلهم فأجرتهم، قال أجرت أحماء يا علي، فقال ما لي شغل ألو أجر فيهم بقتلهم، فذهبت تشتكيه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ووجدته يغتسل له ضفائر 4، رأت قبل أن تنقضهم عائشة فاطمة نقضتهم فاطمة واغتسل عليه الصلاة والسلام في بيت أم هانة، وتستره فاطمة رضي الله عنها هي من وراء الستر والشرشف بينه وبين الرسول، فقال من هذه؟ قالت يا رسول الله أم هانة أتيتك إن علي أنا أجرت 2 من أحمائي يريد أخي أن يقتلهم، قال اذهبي فقد أجرنا من أجرتك ولي له لا أقتلهما، أجرنا من أجرت يا أم هانة أجرنا من أجرت. معنى هذا أن حتى الحرمة تجير على الدولة كلها، الحرمة إذا أدخلت معاهد إلى الدولة فإن ذمتها ذمة المسلمين كافة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يجير على الدولة أدناها، لو مرة امرأة دخلت ذمي إلى الدولة يصير في جوارها وجوار الأمة بكاملها، يجير على الدولة أدناها ولو امرأة. فأم هانة أجارت أحماءها 2 فأجارهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فأجرنا من أجرت يا أم هانة. فتقول أنه دخل مكة وله 4 ضفائر، يعني 4 ذوائب 2 من هنا و 2 من هنا عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أهل الكتاب يصدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب، قال فصدل رسول الله صلى الله عليه وسلم نازيته ثم فرق بعض.
يقول ابن ماجه رحمه الله الحديث الأول فيه الجمة، أن الجمة هي اللي فوق الأذنين، جمة الشعر الذي فوق الأذنين، الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تتابع العمرة تتابعت العمرة صار شعره إلى هنا يحرق شعره كله ثم ينبت يصير إلى هنا. وإذا تأخر ما جاء مكة ولا حلق ولا قصر ينزل الشعر إلى كتفيه عليه الصلاة والسلام. يقول ابن ماجه هنا حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة،
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
يحيى بن آدم،
يحيى بن آدم قال حدثنا
إبراهيم بن سعيد،
إبراهيم بن سعد قال حدثنا
عن الزهري،
عن الزهري قال
عن عبيد الله بن عبد الله،
عن عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عتبة بن مسعود، عم جده بن مسعود قال حدثنا
عن ابن عباس،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس نعم
كان أهل الكتاب يسألون أشعارهم.
يقول كان أهل الكتاب يسألون أشعارهم يعني يجعلونها على وجههم هنا وعلى كتافهم وعلى شيء يعني ما يفرقون. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم هنا حبل أبيض من هنا إلى آخر الرأس. وكان الرسول يحب موافقة أهل الكتاب ما لم يأتي شيء ينسخه، ما لم يأتي شيء ينهاه عنه، ولكنه أخيرا وافق المشركين على فرق الرأس، جعل هذا حبل أبيض من أوله إلى آخره أبيض والباقي هنا شعر، شعر سواء عاد مجدول وذوائب أو شعر ماشي.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عصام بن منصور، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن الإسحاق، عن يحيى بن عباد، عن أبي، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفرق خلف يافوخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلل ناسيته.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة،
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
إسحاق بن منصور،
إسحاق بن منصور قال حدثنا
عن إبراهيم بن سعد،
إبراهيم بن سعد قال حدثنا
عن ابن إسحاق،
عن ابن إسحاق قال
يحيى بن عباد،
عن يحيى بن عباد عن أبي قال
عن أبي عن عائشة،
عن أبي عباد عن عائشة قالت إنها كانت تفرق رأس الرسول عليه الصلاة والسلام من يفوخ، اليفوخ هذا اللين، هذا اللي لا طاح الطفل تجد يرج هذا رأس الرأس هنا تجد إذا طاح الطفل من بطن أمه تجد هذا بإذن الله يرج، ثم بعد ذلك يجمد قليل 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 إذا أخذ شهر أو شهرين جمد هذا لأنه دماغ مخ تعالى الله تقدس ويرج هذا رأس الدماغ. يقول أفرقه من يخوف هذا اللي يخوف، تفرقه هنا وتفرقه هنا وأحيانا تفرق الجبهة وأحيانا تفصل تفصلها.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا جرير بن حازم، عن كسادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر الرجل بين أذنيه ومنكبيه.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة،
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
يزيد بن هارون،
يزيد بن هارون قال حدثنا
جرير بن حازم،
جرير بن حازم قال حدثنا
كسادة،
عن كسادة قال
عن أنس،
عن أنس رضي الله عنه قال كان شعر الرسول عليه الصلاة والسلام نعم
كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر رجلا بين أذنيه ومنكبيه.
يقول كان شعر الرسول عليه شعر رجلا يعني منتفش ما هو من المطول ليه فوق ليه ليه فوق ليه ليه فوق ليه ما هو من السول اللي يسمونه سبيب، الشعر اللي ينسدل ولا يتعقد يسمونه سبيب هذا، والشعر اللي يتعقد ليه وليه وليه طيه وطيه 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 هذا يكون رجلا يعني متعقد ليه حزمة فوق حزمة. كان بين الجمة إذا حلق عليه الصلاة والسلام في عمره وبعد عمره صار إلى الأذن جمة، وإذا تركه عليه الصلاة والسلام وتأخر عن العمرة وعن الحج نزل إلى كتفيه عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبي، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر دون الجمة وفوق الوفرة.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
عبد الرحمن بن إبراهيم،
عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا
ابن أبي فديك،
ابن أبي فديك محمد قال حدثنا
عبد الرحمن بن أبي الزناد،
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن
هشام بن عروة،
عن هشام بن عروة رضي الله عنه
عن أبيه،
عن أبيه عروة بن الزبير
عن عائشة،
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول عليه الصلاة والسلام نعم
قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر دون الجمة وفوق الوفرة.
تقول كان للرسول عليه الصلاة والسلام شعر دون الجمة ودون وفوق الوفرة يعني دون الجمة يعني من تحت الجمة، الجمة اللي فوق الأذنين والوفرة اللي تحتها ينزل أحيانا إلى كتفين، يعني ينزل أحيانا شعره إذا ما اعتمر ولا حج وحلقه. تقول عائشة ويقول أنس ويقول ابن عباس أنه في حجة الوداع كان إلى كتفيه عليه الصلاة شعره إلى كتفيه وحلقه عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من رمي جمرة العقبة ومن نحر هديه 63 بدنة حلق الأيمن وأعطاه أبو قتادة. أبو طلحة وحلق الأيسر وفرقه على الناس، حلق الأيسر الشعر الأيسر وفرقه على الناس، كل عز حظه ونصيبه، اللي نال شعره واللي شعرتين واللي أكثر واللي أقل، فرق الأيسر على الناس. واليمن الظاهر أنه أبو طلحة رضي الله عنه أعطاه أبو طلحة الشعر كله الأيمن. نعم.
باب كراهية كثرة الشعر. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي وائل بن هجر رضي الله عنه أنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فقال: ذباب ذباب. فانطلقت فأخذته فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لم أعنك وهذا أحسن.
يقول ابن ماجه رحمه الله: باب
كراهية كثرة الشعر.
كراهية كثرة الشعر كونه يسل مثل الحرمة، مثل البنات يسل الشعر، البنت تربي شعرها، لأنه الوجه الثاني كما قال الإمام أحمد: الشعر للمرة الوجه الثاني، لا شك أنه يجملها وهو الوجه الثاني، الشعر للمرة وجه ووجه آخر، فتربي الشعر ولا تقبل إلا صار لها شعر كثير منفوش تصير مقبولة بإذن الله عند الرجل. يقول ابن ماجه: حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة،
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
معاوية بن هشام،
معاوية بن هشام قال حدثنا
سفيان بن عقبة،
سفيان بن عقبة قال
عن سفيان،
عن سفيان الثوري قال حدثنا
عاصم بن كليب،
عاصم بن كليب قال عن أبيه
وائل بن هجر،
عن أبيه عن وائل،
نعم أيوة نعم،
عن أبيه كليب عن وائل بن حجر رضي الله عنه. وسمعنا أو مرنا بنا أن وائل دائما يزور الرسول بالمدينة عليه الصلاة والسلام، وهو أمير من أمراء اليمن، وائل بن حجر أمير من أمراء اليمن وقيل من أقيالهم، يأتي إلى الرسول وينظر ما يفعل من الصلوات ومن الزكاة ومن الصيام وغيرها، ويسأل أسئلة كثيرة، ثم يذهب رضي الله عنه إلى قومه ويدعوهم إلى ما استفاده من الرسول عليه الصلاة والسلام. وله قصة مع معاوية، أرسل الرسول معاوية، معاوية بن أبي سفيان أرسله مع وائل بن حجر ليعلم الناس ويفقههم معاوية بن أبي سفيان، فصار وائل بن حجر على الناقة ومعاوية يمشي، فقال: أركبني معك، أركبني على ذلك. قال: لا، أنت ما أنت من يركب مع الملوك، ما وصلت المستوى التي تركب مع الملوك. لاحظ كيف دارت الدنيا، تعالى الله وتقدس، دارت الأيام، دارت الأيام، وصار معاوية خليفة وزاره وائل بن حجر، تعالى الله وتقدس الأيام، كذلك الأيام نزاولها بين الناس، دارت الأيام ودارت الأيام، وصار معاوية خليفة، وأتاه وائل بن حجر اللي يقول: ما أنت من المستوى أن تركب مع الملوك. فزاره، لما زاره بش معاوية، تعالى الله وتقدس، معاوية الرحيم الحليم، حليم معنى الكلمة، بش في وجهه وأكرمه وقام له، قال: زله يا أمير، زله زله صح، زله هذه زليت أنا، زله يا خطيئة فعلتها، زله يا أمير المؤمنين. قال: لا نؤاخذك يا وائل، ما نؤاخذك. الشاهد أنه أكرمه وأضافه وأعطاه أموال ورجعه إلى بلاده، معاوية رضي الله عنها. يقول: لو يؤخذ، لو بيني وبين الناس حبل يجرونه أطلت معهم، أطلت الحبل معهم. هذا معاوية حليم بمعنى الكلمة. يقول: لو بيني وبين النساء الناس، لو بيني وبين الناس حبل يجرونه أطلت معهم، تعالى الله تقدر. الشاهد أن وائل بن حجر رضي الله عنه يقول: نعم،
قال رعاني النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل.
يقول: رآني النبي عليه الصلاة والسلام ولي شعر طويل ناجز الشعر، كأنه شعر حرمة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم.
فقال: ذباب ذباب،
ذباب ذباب. ثم يقول: فظنيت أنه يعنيني، فذهبت يقول وقصصت منه، قصيته حتى وصل إلى فوق الكتف. يقول: فأتيت مرة، قال: إني لم أعنك، ما أقصدك ذباب، يعني أعني غيرك وهذا أحسن، أنا ما قصدتك، ما أعنيك أنت وشعرك، إنما أعني غيرك وهذا أحسن، اللي فعلته الآن أحسن من الأول. نعم.
باب النهي عن القدح. باب النهي عن القدح. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن النافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القدح. قال: وما القدح؟ قال: أن يحلق من رأس السبي مكان ويترك مكان.
يقول ابن ماجه رحمه الله: باب النهي عن القزع. والقزع هو يحلق صبيته تحت الراس كذا للطفل، يحلقون ويخلون الباقي، الراس هذا الشعر موجود ولكن يحلقون تحتيه من هنا ومن هنا، هذا القزع منهي عنه، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه. أما يحلقه كله ولا يتركه كله، يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
ابو بكر بن ابي شيبه
قال حدثنا
وعلي بن محمد
الصنافسي قال
حدثنا ابو اسامه
حماد قال حدثنا
عبيد الله بن عمر
قال
عن عمر بن نافع
قال
عن نافع
عن ابن عمر قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكذا
قال نهى نافع عن ابن عمر يقول نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه سواء من الطفل أو من الكبير أو من الصغير منهي عنه أما احلق رأسك كله ولا تركه كله ما يجوز أن تسوي سواليت وتسوي كذا وتجي عند الحلاق وتعطيه فلوس وتخليه يسوي لك سواليت من هنا وتواليت من هنا وتواليت من هنا حتى ميوعة هذه تسمى ميوعة للشباب تسمى ميوعة أما احلق رأسك كله ولا تركه كله أما احلق الرأس كله ولا تركه كله ولا قصر تقصير يؤخذ منه مثلا شيء ويترك شيء أحسن لك الإنسان. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابا حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القذى.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا
شبابة
قال حدثنا
شعبة
قال
عن عبد الله بن دينار
قال حدثنا
عن ابن عمر
رضي الله عنهما قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القذى.
قال نهى رسول الله يقول ابن عمر نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن القزع وعرفنا القزع أنه حلق بعض الرأس وترك بعضه سواء من الطفل أو من كبير أو من صغير ما حرم على الكبير حول مع الصغير وما حرم على الصغير حرم على الكبير فلا يجوز أخذ بعض الرأس وترك بعضه إلا التكفير إذا تكسر الإنسان تخفف من شعرك طويل وتخفف منه وتخلي كأنه نبات جديد فهذا فعله بعضهم لكن كونك تحرق شيء خليه أبيض وتترك شيء لا يجوز. نعم.
باب نكش الخاتم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق ثم نكش فيه محمد رسول الله فقال لا ينكش أحد على نكش خاتمي هذا.
ابن ماجه رحمه الله باب نكش الخاتم. مرنا اللباس الخاتم وفي مكاتبات الملوك أن الملوك لا يقبلون خطابا لم يختم لا يقبلون الملوك كافة سواء كفار أو مسلمون لا يقبلون خطابا ما هو مختوم فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتم من ورق يعني من فضة اتخذ خاتم ورق قصه منه وكتب عليه محمد رسول الله محمد أسفل ورسول وسط والله فوق تعالى وتقدس محمد تحت ورسول وسط والله فوق ونهى الناس أن يكتبوا على ما كتب يعني لا تقلدوني في هذا لأنه ما يجوز تقلدون الرسول في مثل هذه المسائل ما هو تشريع هذا هذا خاص به عليه الصلاة والسلام هذا الاسم وهذا الكتاب على هذا الخاتم خاص به عليه الصلاة والسلام فلا تنقصوا خواتكم ولا تجعلوا خواتم مثل هذا ولا تكتبوا محمد رسول الله كما كتبنا ما يمكن هذا لأنه خاص به عليه الصلاة والسلام فجعل نقشه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم جاء بحجر أسود من اليمن فنوقش أيضا كتب عليه محمد رسول الله كما كتب على الأول فصار الفص أسود والخاتم من الورق من الفضة وصار يلمع بيد الرسول عليه الصلاة والسلام وورد أنه أحيانا يلبسه في اليمنى وأحيانا يلبسه في اليسرى في الخنصر أحيانا يلبسه في خنصر اليمنى وأحيانا يلبسه في خنصر اليسرى كله جائز والخاتم الفضة جائز للرجال كلهم فمن الواجب الإنسان إذا تزوج وعند الناس عادات أنها تلبس دبلة تلبس هي خاتم وهو خاتم أنها هي تلبس ما تشر كيفها تلبس فضة تلبس ذهب هي حرة لكن الرجل لا يلبس إلا فضة إذا أجبروه على الدبلة مع أن الدبلة ليست سنة عادة من عادات الناس لكن إذا أجبروه أنك لازم تأخذ الدبلة يعني هي خاتم وأنت خاتم الإنسان إذا ملك عليها لازم يأخذ خاتم ويخاتم هي حرة تأخذ ذهب تأخذ فضة تأخذ جوهر هي حرة لكن أنت الرجل لا تلبس إلا فضة فإذا قالوا لك البس ذهب زي المرأة تقول لا الذهب حرام على الرجال الذهب حرام على الرجل ما حرمه الرسول لا يمكن نأتيه إنما تلبس الإنسان خاتم من فضة تكتب عليه اسمك أنت حر. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا.
سفيان بن عيينة.
قال حدثنا.
أيوب بن موسى.
قال حدثنا.
نافع.
عن ابن عمر. قال.
اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق.
يقول نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من زهر، قالوا له أن الملوك ما يقرؤون كتابا غير مختوم، اتخذ الخاتم عليه الصلاة والسلام من ورق وصار يختم به عليه الصلاة والسلام. الورق الفضة، إذا مرنا الورق فمعناه الفضة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.